أنا بس هل تودون أن نتوسع في الجواب؟ وإن كان سيقول بعضكم ما عنده من الأسئلة لأن الوقت محدود، أو تريدون أن نختصر؟ ونعم الاختصار أفيد في العاجلة، لأنه ربما نقضي أو نجيب على أسئلة كثيرة، لكن البسط أفيد في الآجل، لأننا نرجو أن تكون هذه الأشرطة المسجلة، نرجو أن تكون نبراس للناس يهتدون به في المستقبل. فأنا تارة أرجح هذا وأقول أبسط القول، لأنه ربما يأتي الناس فيما بعد يموهون ويلبسون على 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 عباد الله، فإذا كان عند الإنسان علم يدفع به الشبهات المنتظرة فليتفوه به. وأحياناً أقول أقضي حوائج إخواننا الذين جاءوا وربما جاءوا من أماكن بعيدة ونكتفي بالجواب، هذا حرام، هذا واجب، هذا حلال، ونمشي. إيش رأيكم؟ ها؟ أو نخليها وسط؟ طيب تفضل يلا.
رجل أصابه وسواس فنذر نذر لأن شفاه الله يصوم الأيام البيض، فشفاه الله بدأ يصوم الأيام البيض، هل يستمر يعني في صيامه رغم أنه بدأ عنده يعني الملل؟
نعم. أو أولا النذر مكروه يا أخوان، يكره للإنسان أن ينذر سواء على الشفاء أو على النجاح أو على حصول شيء ضايع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا إذا نذر وهو نذر قاعة وجب عليه أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. وعلى هذا فيجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض يجب عليه أن يصومها من كل شهر، إلا إذا كان من نيته أن يصومها من الشهر الذي يلي ما من الله به عليه، فيكتفي بشهر واحد. أما إذا أطلق فيجب أن يصومها كل شهر، كل شهر يمشي على غلب الظن، لا يمشي على غلب الظن، ومأجور وفاء بالنذر وتقرب إلى الله بصيام هذه الأيام الثلاثة.
فضيلة الشيخ، نحن نعرف ما الفرق بين فرق جماعة الإخوان والسلف؟
والله يا أخي أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانا وأن يكون على طريقة السلف، أن يكونوا إخوانا في الله كما قال تعالى ممتنا به على المؤمنين فأصبحتم وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وأن يكون على طريق السلف، وأن يكون على طريقة السلف، إذا كانوا متآخين على طريقة السلف فهذه طريق المؤمنين. أما إذا كان هناك مبادئ وأفكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه يجب أن تعدل. أين؟
في الجلسة الماضية أنه يجوز حمل صور للضرورة، فلو بينتم ضابط الضرورة.
نعم. الضرورة مثل أن تكون الصور في النقود في الدراهم، نعم، أو تكون الصور في التابعية التي لا بد للإنسان من حملها، أو في رخصة القيادة، هذه من الضرورات. لعل يصلي جنبك في الصلاة حتى تلقي الدراهم، أقول كود يصلي جنبك في الصلاة عشان تلقي الدراهم في الأرض وتكون من نصيبي إن شاء الله. يا أخي على كل حال هذا ربما ينسى الإنسان، ربما ينسى الإنسان. ثم الصورة اللي في التبعية أيضا ما هي صورة كاملة فيما أظن، هي صورة كاملة؟ ما هي صورة كاملة. ثم الإنسان ما تهم هذه الصورة ولا يقع في نفسه أي تعظيم لها، حتى الصور اللي في النقود وهي صور الملوك ما يشعر الإنسان بأنه يعظم هذه الصورة أبدا، ما فيها شيء إن شاء الله أبدا، إن شاء الله أحملها باستمرار ولا عليك إلا العافية بإذن الله.
بسم الله الله الرحمن الرحيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركعوا، إذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمن فأمنوا. فما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا؟
يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا، أو إذا بلغ موضع التأمين فأمنوا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا نص في الموضوع. واللغة العربية يطلق فيها الفعل ويراد الشروع فيه، يراد الشروع في الفعل، وإن لم يتحقق الفعل. أي بعد إذا قال ولا الضالين شرع أن يقول آمين الإمام والمأمون، وكذلك المنقلب. لكن الإشكال في المأموم، لأن بعض الناس قال إذا إن قوله إذا أمن يعني إذا انتهى من التأمين، وليس كذلك، بل إذا بلغ موضع التأمين فأمن. كما قال إذا ركع فركع، هل معناه أننا ما نركع حتى يرفع الإمام من الركوع؟ أسأله بعده وهو راكع، هذا نؤمن معه وهو راكع وهو يؤمن. ثم حديث أبي هريرة الذي ذكرت لك في صحيح مسلم يوضح ذلك: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم
شيخ، موضع دعاء الاستخارة هل هو في السجود أو بعد انتهاء من الصلاة؟
لا، موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليصلي ركعتين ثم ليقول، وذكر الدعاء. اللي بعده.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للحديث الذي ورد الرجل الذي يخلصه الله يوم القيامة يمن عليه ويخلصه، وكان له سجلات 99 سجل من الذنوب والمعاصي ووضعت في كفة، ثم جاء بالبطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات.
نعم.
الحديث في سنن الترمذي، ما توجيهكم للحديث مع بقية الأحاديث التي هي معلومة، وأنه لا بد من تعذيب العصاة في جهنم، مع أنهم جميعا يقولون لا إله إلا الله؟
نعم.
وأيضا الشق الثاني، إنه هل يصلح إيراد هذا الحديث وبقية أحاديث الرجاء على العوام، أو لا بد من البيان؟
أما الأول فيجب أن نعلم أن من كان مؤمنا ولو كان إيمانه ضعيفا فإننا لا نجزم له بدخول النار، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل الذي كان معه كمال التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كان هذا الإخلاص التام مانعا له من الخلود في النار، ومجوزا أن يغفر الله له، كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية كما تعلمون ذكرت مرتين في سورة النساء. وأما أحاديث الرجاء كهذا الحديث وغيره، فهل يحسن أن تتلى على العوام؟ الجواب: يحسن أن تتلى على العوام مع أحد أمرين: إما أن يشرح للعوام معناها، وإما أن يذكر معها أحاديث الوعيد حتى لا يغلب عليهم الرجاء فيقعوا في الأمن من مكر الله، ولا الخوف فيقعوا في القنوط من رحمة الله. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمة جيدة، قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالواجب أن الإنسان إذا ذكر مثل هذه الحديث يشرح ويقرأ. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو أن تبين مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله.
مدى حاجة إيش؟
حاجة المجتمع الإسلامي.
نعم.
للجهاد في سبيل الله.
هذه الحاجة بين الله عز وجل في كتابه، فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالناس في حاجة إلى قتال الكفار الآن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال مع عدم الاستعداد له؟ الجواب لا، لا يجب بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير المستعدين له. والدليل هذا أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين. كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في دينه؟ فظن أن هذا خذلان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما في شك أنه أفقه من عمر وأن الله تعالى أذن له في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر. شوف الثقة الكاملة في هذا الحالة الضنكة الحرجة يؤمل هذا الأمر، يقول: لست عاصيه وهو إيش؟ وهو ناصر، سيكون نصر لي وإن كان ظاهر الصلح أنه خذلان للمشركين، خذلان للمسلمين. وهذا يدلنا إخواني على مسألة مهمة، وهي قوة ثقة المؤمن بربه، قوة ثقة المؤمن بربه. فهذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحال الحرجة يقول هو إيش؟ ناصر. وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده، ماذا قال أصحابه؟ قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، ما يمكن ندرك، إن معي ربي سيهدين لشيء يكون فيه الإنقاذ. وحصل الإنقاذ، وحصل هذا فرعون وقومه. فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافع في الواقع، يعني جهاد المهاجمة ما في شك أنه الآن مهم ممكن، حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا. أما ونحن على هذا الوضع فهذا لا يمكن أن نجاهد. ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية البوسنة والهرسك، ماذا يفعلون النصارى؟ يمزقونهم أشلاء وينتهكون حرماتهم، وقيل لنا إنهم يذبحون الطفل أمام أمه ويجبرونها على أن تشرب من دمه، نعوذ بالله، شيء لا يتصور الإنسان أن يقع. ومع ذلك فإن الأمم النصرانية تتمطأ وتتماهل وتعد وتخلف، والأمة الإسلامية ليس فيها إلا التنديد القولي دون الفعل، وإلا فلو أن الأمة الإسلامية فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لأثر ذلك. لكن مع الأسف أننا نقف وكأننا متفرجين، بل وكأننا متفرجون، لا سيما بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية. الشعوب معها شعور، معها حركة قلبية، لكن لا يكفي هذا. والله الإنسان كلما ذكر إخوانه هناك وأن الواحد منهم يعز عليه أن يشرب من المجاري الخبيثة القذرة، يعني ما يحصل هذا، إنه لا يكون الماء العذب البارد مرا حارا في فمه. لكن ماذا نعمل؟ نشكو إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد في الأمة الإسلامية، حتى نقاتل أعداءنا وأعداء الله لتكون كلمة الله العليا. فالآن الخلاصة في الجواب أن الجهاد واجب إلى إيش؟ حتى لا تكون فتنة، يعني صد عن سبيل الله، ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعوا لدينه، ويكون الدين كله لله. ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا قدرة. لا، ما عندنا قدرة حتى ولا قدرة دفاعية مع الأسلحة، فكيف بقدرة المهاجم؟ لما كان المسلمون على الحق ويعتمدون على رب العزة والجلال ويمسكون المصحف بيد والرمح بيد ويقدمون المصحف على الرمح، ماذا كان؟ فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أو أفرادا، أفواجا بدأ الناس يقبلون على الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة يا أخوان. الإسلام لو عرض للناس وصور للناس نظريا وتطبيقيا ما أراد سواه، لكن مع الأسف المسلمين اليوم أكثر الناس همهم وش عندك من ريالات، وشون قصرك وبيتك، وشون سيارتك، هذا أكثر الناس مع الأسف. ولهذا تجد الغش في المعاملات والكذب والخداع والمكر، كل شيء، لأن الناس شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. نحن خلقنا للعبادة، وخلق لنا ما في الأرض جميعا، فشغلنا بما خلق لنا عما خلقنا له. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يبدل الحال بخير منه. نعم نعم، لبعد.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة في داخل الحجر،
إيش
الصلاة داخل الحجر،
نعم،
جائزة في جميع الاتجاهات؟
أعتقد أنك لو صليت في الحجر وظهرك إلى الكعبة قائمة لعدك الناس إيش مجنونا، وقالوا اذهبوا بهذا إلى مرستان مجمع المجانين، عرفت؟ لكن من الناحية النظرية، لو أن الإنسان في الحجر وصلى إلى جهة الشرقية منه أو الغربية لكفى، لأنه يصلي إلى جدار والحجر من الكعبة. أما أن يجعل الكعبة وراء ظهره الكعبة القائمة ويتجه إلى الشمال فإنه لا يجزئ، لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة، إذ أن الحجر ليس كله من الكعبة، بل من الكعبة مقدار 6 أذرع ونصف تقريبا. فإذا جعلت الكعبة خلف ظهرك الكعبة القائمة واتجهت شمالا فإن صلاتك لا تجزء، لا الفريضة ولا النافلة. وأما إذا جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك واتجهت إلى الجدار الشرقي أو الغربي فإن ذلك يجزئك إن كان نفلا، إن كانت الصلاة نفلا، ولا يجزئك إن كانت فريضة. المشهور مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن القول الصحيح أنها تجزي الفريضة والنافلة، إلا أنه ليس من المستحسن أن تدع الكعبة القائمة عن يمينك أو شمالك وتصلي إلى جدار من الحجر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم حد الأماكن في المساجد حيث أن بعض الناس يجعل له شيء يحجز به ثم يجلس في الخلف حتى يأتي الإمام ثم يتقدم؟
نعم.
يحرم الناس هذا المكان وهو لا ينتفع منه إلا عند الإقامة. مع علمكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، والأحاديث توحي أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي أنه قال كنا حتى إذا قضيت الصلاة تبادرنا إلى السواري أو نحو ذلك. أفتونا مأجورين، جزاكم الله.
تحجير الأماكن في المساجد يرى بعض العلماء أنها جائزة، مطلقا سواء كان الإنسان في المسجد أو ليس في المسجد. وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه أنه يجوز للإنسان أن يتحجر ومتى جاء دخل في مكانه. ولكن الصحيح أن هذا حرام وأنه لا يجوز أن يتحجر لأنه يمنع غيره ما هو الأفضل، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يتراخى هو أيضا في الحضور، لأنه إذا اطمأن أن مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأتي إلى متأخرا، ولأنه يترتب عليه أحيانا أن يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام. هذا الذي نراه في هذه المسألة. أما إذا كان الإنسان في المسجد بأن يضع شيئا يحتد به المكان وهو في المسجد فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يلزم منه تخطي رقاب الناس. وعلى هذا فإذا حجزت مكانك في الصف الأول ثم وصل إليه الصف الثاني إلى مكانك وحذاه فإنه يجب عليك أن تتقدم لئلا تتخطى رقاب الناس ما لم يكن للمسجد أمام من القبلة تدخل منه فلا بأس. فالصحيح في هذا المسألة التفصيل أن من كان في المسجد فلا حرج لأنه حصل له التقدم، ولكن ربما الناس يلاحظ أنه إذا ابتعد عن الناس أخشى له في صلاته، أو ربما يكون ممن يجهرون بالقراءة فلا يحب أن يبقى في الصف الأول فيشوش على الناس، أو يحب أن يكون له مذاكرة في درس من الدروس يحب أن يكون بعيدا عن الصف. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المرجئة وما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا في طائف في
دخلوا
مع المرجئة في مذهبهم؟
أولا لا بد أن نقول من هم المرجئة. المرجئة ليقولون لمن عمل القلب، ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه، لأن النصوص كلها تدل على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه. وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى النصوص، ما يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل أبدا، حتى أصدر رسالة يعذر بها الإنسان. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا العذر بالجهل لم يكن لإرسال الرسل فائدة، لكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل. فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، يعني بمعنى أنه قد يتيسر له أن يعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولكن ما يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين ناس يفعلون معصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول هذا يأثم وهو لم تبلغه الرسالة فهذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا أخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة، والرب عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، فكيف نؤاخذ الإنسان بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لأن لجهلهم وعدم من ينبههم. هنا الحكم ايش؟ المرجئة لم اعلم ان احدا اخرجهم من الاسلام، هم لا شك انهم ضالون وانهم مخطئون وان الاعمال داخلة في مسمى الايمان كما تدل على ذلك نصوص كثيرة، وان عدم القيام بالعمل الصالح ينقص الايمان. حكم من يصل الى ذلك انه جاهل نعذره بجهله. نعم عليكم السلام.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جميع الدعاة الذين يدعون إلى كلمة الحق وأن يوفقهم. سؤال نطلب منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوا نصيحة لإخواننا الذين يتسكرون في الشوارع أو الذين لا يلتحقون بالمراكز الصيفية ولا يذكرون الله تعالى ويخرجون إلى خارج بلاد المسلمين في بلاد أوروبية لمصيفهم.
نعم
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. هذا سؤال مهم جدا وهذا يقتضي في الجواب عن أو عليه محاضرة تامة، وإذا سمحت أن نرجعه إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، لأن الآن انتهى الوقت، انتهى الوقت بالأذان، فإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة تكون أنت أول من يسأل هذا السؤال ويجاب عنه إن شاء الله تعالى. وأظن أننا تكلمنا عنه في جلسة ماضية لكن ليس على الوجه الذي ذكرت، وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة تكون أنت أول من يسأل وأول من يجاب. وإلى